بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد ابتدأنا في مسائل الجد والإخوة، واليوم نزيد أمثلة في هذا البحث من أجل أن يثبت عندنا. فأول ما نبدأ به اليوم في مسألة، البارحة كانت جد وشقيقة البارح، لا أم وجد وأخ عدد ثلاثة، أم وجد وأخ عدد ثلاثة. إذا أعطينا الأم هنا سدس المال، وذلك بسبب تعدد الإخوة، والباقي سيأخذون خمسة، لأن الجد مثلا أن مقاسمة، فإذا كانت مقاسمة عددهم الأصل فيها هي ستة، واحد للأم وخمسة هذه الخمسة لا تنقسم على أربعة، ماذا نفعل؟ نضرب بعدد الرؤوس، أربعة في ستة 24. نعم، بقي 20، سيأخذ في المقاسمة الجد 5 والإخوة 15. الآن لو أعطينا ثلث الباقي، أم وجد وإخوة عدد 3، السدس ثلث، الباقي من 6، 1 ثلث مضروبة ب5، طبعا الباقي حطباء لما تفل. نضرب أصل المسألة من أجل أن نتخلص من الثلث ب3، تصبح 18. بقي 5 و10 للإخوة، 5 و10. الآن سنحلها على أساس سدس المال، أم وجد أيضا. أيضا نضرب ب3 لتصحيح المسألة، ثلاثة ماذا بقي؟ 12. سنكتب هنا النسبة، هنا ماذا أخذ؟ ننظر إلى الجد أنه أخذ 5 من 24، وهنا أخذ 5 من 18 قطعا 5 من 18 أكثر من 5 من 24. ننتقل إلى هنا، أخذ 3 من 18 أيهما أحسن؟ ثلث الباقي أحسن شيء، ناح الدائرة عليه، هذا الأفضل. وهكذا نفعل في كل مسألة فيها جد وإخوة. نأخذ مثال آخر، ليس دائما يخرج ثلث الباقي سدس الماء. نأخذ مثال آخر، بنت وجد وأخ شقيق، البنت صاحبة فرضين نصف. الآن إذا أعطينا ثلث الباقي مثلا مقاسمة كما فعل من المقارنة، البنت واحد وكلهم واحد، مسألة بصير مضروبة بصارت 4، سنعطيهم ثلث الباقي، نعطيه ثلث الباقي. لو جعلناها من 6 3 ثلث الباقي كم؟ 1 والباقي 2 لما الجد، هذه ثلث الباقي. الآن سدس جميع الماء نصف سدس 6 3 1 2. وجدنا أن المقاسمة ثلث الباقي وسدس المال متساويان، لكن المقاسمة هنا أخذ 1 من 4، بينما في كلا الحالتين ماذا أخذ؟ 1 من 6. أيهما أحسن؟ 1 من 4 أو أفضل، لذلك هنا يأخذ بينما لا يأخذ الحالة. هل الجد يتعدد؟ أنت تسأل هل له امتياز على غيره؟ الإخوة يتعددون، الجد لا يتعدد، لذلك أعطيناه مزية ميزنا به عن الإخوة. نعم. الآن نحل مسألة ثالثة، زوج وأم وجد وشقيق عدد 3، كثروا أصحاب الفروض الآن. الزوج لا يوجد فرع وارث له، النصف، نعم، والأم السدس لتعدد الإخوة. والآن نبدأ ب المقاسمة. نعم. إذا كانت أصل المسألة من 6، أخذ الزوج 3 وأخذت الأحد وتقاسم الجد والأشقاء 2، عدد رؤوسهم 4، نضرب المسألة ب5 عدد رؤوسهم، صحيح؟ جد وأشقاء عدد 4، نعم، ضرب 4. لكن باعتبار انه في 2 هن العدد، ممكن انه لا، باعتبار انه في وفق ما بينه نضرب ب2 فقط. نعم. ستة اثنين ثمانية صفي صفي ثمانية نعم لا نعم لا واحد بأربعة يا أخي واحد بأربعة واحد بثلاثة صاروا ستة واثنين ثمانين صاروا خمسة هذه المقاسمة سنعطيه الآن ثلث الباقي مسألة بثلث الباقي من ستة ثلاثة واحد نعم نعم ثلث الباقي طبعا ايه اعطينا واحد واثنين نعم بقي عندنا سدس الماء هاي بدنا نعطيه واحد بس الاخ الشقي هاي ثلاثة واحد بنعطيهم بس الاخوة الاشقاء بس اعطيهم واحد بس ما في شيء خطأ بس بي. ما في يعني. الزوج النصف الأم واحد السدس واحد والإخوة الأشقاء ننظر الآن في هذه المسألة ماذا وجدنا في المسألة الأولى في المقاسمة ماذا أخذ واحد من 12 في ثلث الباقي ماذا أخذ واحد من 6 قطعا أكثر من 1 من 12 في سدس المال واحد من 6 ماذا تساوى عندنا نشوف طولوا باركم شوي الزوج أخذ النصف والأم أخذت السدس نعم صاروا أربعة تلت الأربعة بدنا نأخذ واحد مضروبة ب هاي بدها تصحيح نعم تلت اثنين نعم تلت مضروبة باثنين صلحها بثلاثة من 18 نعم بعد أصحاب الفروض خلاص بس شو تلت الأربعة منين جبتها تلت اثنين مو تلت الأربعة لك تلت اثنين بس اثنين ما ضربتها بثلاث بثلاثة تسعة اثنين ها تسعة وثلاثة اثناعش تسعة وثلاثة اثناعش واثنين اربعتاعش اربعتاعش صفي اربعة تحت اربعة الاخوة الاشقاء تلتين ولا تلتين ماذا اخذ الجاد اثنين من اثمنتاعش هلا في عنا واحد من ستة يعني السدوس اثنين من اثمنتاعش السدوس ثلاثة من اثمنتاعش صحيح إذن هذا لا يتناسب أي شيء أحسن سدوس جميعا إذن وجدنا هنا أن المسائل تارة يأخذ ثلث الباقي أفضل وتارة المقاسم أفضل وتارة السدوس أفضل الآن لو حلينا مسألة أخيرة في هذا البحث في الأسفل زوج وجد وأم وأخ الأم الثلث لعدم تعدد الإخوة الجد يأخذ السدس في هذه الحالة لم يأخذ الأخ شيئا أصل المسألة من ستة اثنين هذا نعطيه سدس المال نكتب تحت سدس المال في هذه الحالة هل يأخذ أكثر من السدو أقل من السدوس خلاص صارت المسألة ما عاد في حاجة لا نسوي مقاسمة نأخذ مسألة أخرى زوج وبنت عدد اثنين وجد وأخ الزوج هنا يوجد فرع وارث نزل من النصف إلى الربع والبنتين للثلثين والجد نعطي أقل الدرجات سدوس والأخ عصبي المسألة من 12 3 8 2 عالت المسألة قبل ما يأخذ الأخ صارت 13 وهنا الأخ في هذه الحالة والإخوة لا يأخذون شيئا الآن لو أخذنا مثال آخر زوج وبنت عدد اثنين وأم وجد وأخ جمعنا ما بين المسألتين الآن الأم من الأقسام الخمسة التي لا تسقط بحال لذلك ستأخذ هنا نصف ربع تلتين السدوس عصبي أصل مسألة 12 ثلاثة ثمانية اثنين صار 12 15 عادت لا شيء للأخ 15 انتهينا الآن من صور مسائل في الجد والإخوة وجدنا تارة يأخذ السدس ولا يأخذ الإخوة معه تارة يأخذ ثلث الباقي وتارة يأخذ في المقاسمة وهي أولى له الأم نصيبها يا أخي الفرائض متكاملة مع بعضها البعض عندما يصل الإنسان إلى مرحلة أنه يحل مسائل في الجد والإخوة لا يعود إلى مسألة الفرائض، لا بأس، لأن الفرائض أخذناها في أول الدروس. الأم لها حالتان، إما أن تأخذ السدس عند تعدد الإخوة وعند وجود الفرع الوارث، وإذا لم يكن هنالك إخوة ولم يوجد فرع وارث للميت عند ذلك الأم تحصل على الثلث، وفي المسألتين الغراوين أو العمريتين فإنها تحصل على ثلث الباقي، وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. علينا فقط الآن أن نلاحظ بعض الملاحظات البسيطة جدا، وهي التي سنبدأ نمسح المسألة الأولى. لو وجد عندنا جد وشقيق وأخ لأب، عندما يزيد عدد الإخوة على اثنين ماذا قلنا؟ على مثليه، المقاس ثلث المال خير له، زادوا على اثنين زادوا، نعطيه الثلث. فأصل المسألة من ثلاثة، سيأخذ الجد واحد والإخوة اثنين، لكن ماذا عندنا هنا؟ عندنا أخ شقيق وأخ لأب، فبعد أن عد الأخ الشقيق أخ الأب على جده في هذه الحالة أخذ اثنين، والأصل لو كانوا إخوة أشقاء كل واحد منهم يأخذ واحد، لكن بالنسبة للعد عند الحساب قال الأخ الشقيق للجد أنا وأخي اثنان وأنت ثلاثة خذ ثلثك، والآن بعد أن بقي الثلثان قال الأخ الشقيق لأخيه لأبيه أنا أحجبك، فبقي الآن الثلثان للأخ الشقيق وحجب الأخ لأب فلم يأخذ شيئا. نفس المسألة لو كان عندنا جد وشقيق، جد وشقيق وأخت لأب، هنا الجد والشقيق لكن صار العدد اختلف، كان العدد على مثله الآن على نصفه، لماذا؟ لأن الأخت الأخوات مع الإخوة عصبات، ففي هذه الحالة سيعد عليه الأخت الشقيقة واحدة وكل واحد باثنين، أصل المسألة من خمسة، سيأخذ الجد اثنين ويأخذ الأخ الشقيق حصته وحصة أخته لأبيه لأنه يحجب الأخت لأب. سنأخذ مسألة فيها أخت شقيقة ما فيها أخ شقيق، نعم، جد وأخت شقيقة أخت لأب وأخت لأب أيضا، كم عدد الأخوات هنا؟ ثلاثة، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأب ثلاثة، والجد باثنين، أصل المسألة من خمسة. تأخذ الجد يأخذ اثنين ويبقى ثلاثة للإخوة صورة الآن ثلاثة، لكن مدة طويلة، مدة بالأول لتحت معني شوية يعني. هذه الثلاثة ستأتي الأخت الشقيقة ماذا لها؟ لا تحجبهم بالكلية، أعلى ما تأخذ الأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ إلى النصف، باعتبار إلى النصف سنضرب الخمسة باثنين بصيروا عشرة، أخذ الجد من العشرة أربعة، ماذا بقي الأخت الشقيقة؟ إذا كان نصف العشرة كم تساوي؟ خمسة، خمسة، ماذا زاد من الخمسة من العشرة؟ واحد، هذه تقسم الواحد بين الأختين لأبي، طبعا إذا حبينا نصححها مرة ثانية نضربها باثنين وتصير 20 وبعد 8 10 1 1. تلاحظون أن الأخت الشقيقة هنا ماذا أخذ؟ 10 أضعاف، مشرط هكذا أخذت النصف، في الواقع لا يقال 10 أضعاف، أخذت النصف كاملا. نعم. عندنا مثلا مسألة جد، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة أيضا، وأخت لأب. أن سيقولون للجد نحن 3 وأنت ب2، صارت 5، أصل المسألة من 5، 2 للجد و3 لمن؟ للباقي. الآن الأختين الشقيقتين يأخذن إلى الثلثين، صحيح، إلى الثلثين، أكثر من الثلثين لا تستطيع الإخوة الأشقاء أن يأخذ. الآن نضرب أصل المسألة ب3، صارت 15، ضربها في 3 يعني مقام الثلثين هذا. نعم، 2 في 3 6. الآن 10 نصيب الأختين الشقيقات يعني 5 في 5 ثلثين. ماذا بقي عندنا الآن في هذه الحالة؟ 3 طبعا، لا، هلا الجد في هذه الحالة عندما أخذ 6، الأختين الشقيقتين بدهن ياخذوا الباقي، لأنه الآن مسألة مقاسمة، 6 ما بيطلع لهم 10، ماذا يأخذون؟ يأخذون الباقي وهو 9. الآن سنحول، لأن المسألة لا ليس فيها عول، العول يكون بالفرائض. نعم، 9 ما وصلوا إلى الثلثين، 9. هل بقي شيء للأخت لئاب؟ لم يبقى لها شيء. من أجل أن نصحح نضرب المسألة ب2 مرة ثانية. اثناش، 9 9. الآن جد شقيقة وشقيقة وأخت لأب وأخت لأب، عدد الشقيقات والإخوة لأب يماثل ضعف عدد الجد، صحيح، لأنه كل 2 بـ1، وهو في هذه الحالة أصل المسألة من 3، 3، لكن هذه 3 سيأخذ الثلث من الجد، والأختين الشقيقتين ماذا لهما؟ الثلثان، 1 بـ1. بقي شيء للأخوة الآن، هم نحط إلى الثلثين. نعم، في هذه المسائل وجدنا هنا في هذه المسألة لو أعطينا الجد الآن ثلث المال وأعطيناه مقاسمة مثل بعضهم البعض، صحيح، ثلث المال أو المقاسمة شيء واحد طبعا. ثلث المال أو المقاسمة، نعم. هلا في المسألة السابقة لو أعطيناه الثلث هذه، لا لا طبعا، لا هذه، نعم، هنا لو أخذ هنا أخذ المقاسمة، نقول هنا الثلث في المقاسمة خير من الثلث، المقاسمة أو لو من الثلث لم يأخذ 2/6 أخذ 2/5. في المسألة الثالثة هنا أخذ 2/5 أيضا، لكن في هذه الحالة 2/5 المقاسمة كانت أفضل من الثلث. لو كان يريد أن يأخذ الثلث ماذا أخذ؟ كان 10/30. تصور أنه صارت مسائل الجد والإخوة، لو أردنا أن نتوسع صار اختصاص بالفرائض يعني، لكننا إن شاء الله أعطينا يعني هذا النصيب حقه. تفضل. بعد ذلك الشيخ ينتقل معنا إلى مسألة جديدة، قال: فصل. لا يتوارث مسلم وكافر، ولا يرث مرتد ولا يورث، ويرث الكافر الكافرة وإن اختلفت ملتهما، لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي، ولا يرث من فيه رق، والجديد أن من بعضه حر يورث ولا قاتل، وقيل إن لم يضمن ورثا، ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا، إلى آخره. المسألة الأولى في هذا البحث، عندنا قلنا في بداية بحث الإرث هنالك موانع من الإرث، من جملة موانع الإرث الرق، القتل، اختلاف الدين، طبعا اختلاف البلدين في الحرابة والذمة، الردة، يعني يوجد عدة أشياء. لكن الآن مسلم وكافر، ومسألة المسلم والكافر هذه مسألة كثيرة. إذا أسلم رجل، أسلمت امرأة، ولم يسلم من أهل، يعني لم يدخل في الإسلام من أهلها أحد أو من أهله أحد، ومات ولم يتزوج ولم ينجب، هل يوجد توارث؟ هل هو يرث منهم أو يرثون منه إذا مات؟ لا يوجد توارث ما بين المسلم والكافر، سواء كان الميت مسلما أو كان الميت كافرا، وكل ذلك بسبب نعنون له اختلاف الدين. ما دليلنا في ذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا توجد موالاة بينهما، موالاة الدين أولى بكثير من موالاة القرابة. ألا ترى أن امرأة لو دخلت في الإسلام انقطع عقد زواجها بينها وبين زوجها؟ لا يتوارث مسلم وكافر. نعم. كذلك بعضهم يقول: هل من الممكن في قول أن نرث نحن منهم دون أن يرثوا منا؟ هذه مسألة اليوم ربما تأخذ حيزا في بعض البلاد العربية، يدخل بعض الأقباط مثلا في مصر، وبعد ذلك حيل على القانون من الممكن أن يأخذ إذا لم يكن اسمه مسجلا لدى الدولة في إعداد المسلمين فإنه يرث وهو يكون على دين الإسلام. بعضهم يقول هذه حالة تخص الزوج دون الزوجة، إذا كانت زوجته مثلا كافرة فنحن نرث منهم، نتزوج منهم دون أن يتزوجوا منا، كذلك يرى أن نرث منهم دون أن يرثوا منا، لكن الفتوى على الأول: لا توارث بين أهل ملتين. إنسان خرج عن الدين بسبب الردة، هذا الخروج عن الدين بسبب الردة، طبعا الردة تحصل بكم شكل؟ قلنا أكثر من مرة الردة تحصل بثلاثة أنواع مهما كثر أشكالها، ثلاثة: إما قول، وإما فعل، وإما اعتقاد. نأخذ القول، كان يقول مثلا لله شريك، أو أن يسب الله أو أن يسب القرآن أو أن مثلا يعني يفعل شيئا أو يقول مثلا إن هذا القرآن محرف من تأليف محمد إلى غير ذلك، هذه من أشياء الردة في القول. أما بالنسبة للفعل أشياء كثيرة اليوم، أن يركع مثلا أمام تمثال معين أيا كان، لو كان بزيارة بدبلوماسي بكذا، هذا الركوع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أو أن يسجد لصنم، عادتهم مثلا أن يجلسوا أن يتعبدوا، فأحب أن يقلدهم. هذا التقليد في مسألة الكفر وفي العبادة كفر. أراد أن يثلث مثلا أن يجعل يده على صدره كما يفعل، فهذا من اعتقاد التثليث، آب وابن وروح قدس وإله واحد، أليس هذا من التثليث؟ عندما يرتد يأتي إلى الصليب مثلا فيعلقه في صدره، في هذه الحالة ماذا يكون؟ أيضا خرج عن دين الله عز وجل. أن يأتي إلى مصحف فيرميه في القاذورات والعياذ بالله، أو أن يطأه برجله أو ما شاكل ذلك، ردة ردة. إذن هذه ردة صارت عندنا بالفعل وعندنا بالقول. بالاعتقاد أن يعتقد ضمنا وهو جازم أن الله سبحانه وتعالى مثلا ليس قديما، هو حادث مخلوق. أن يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أن يعتقد بوجود أم لله، أن يعتقد بوجود ابن لله إلى غير ذلك. مجرد هذا الاعتقاد أيضا يخرجه عن دين الله عز وجل. مجرد ما مر بأحد هذه الأمور الثلاثة عند ذلك يخرج عن دين الإسلام ولا يرث ولا يورث. ولا يرث مرتد ولا يورث، ويرث الكافر الكافرة. عندنا في حينا يوجد عدد كبير من النصارى، كانوا يأتون إلى مشايخنا حتى إلى عهد قريب، كلما صار عندهم وفاة لا يعرفون قسمة التركة، فيأتون إلى الشيخ ويقول لهم مات فلان وفلان وفلان، نصارى مع نصارى، كيف نوزع هذه التركة؟ فكان يوزع لهم التركة، حتى مرة قال إنه هذه مسألة أراكم أنكم تغيرونها. قال لا ما تغير شيء. قال كنت عند الشيخ الفلاني، كان يعني راح واحد أحد رهبانهم دخل إلى إمام كان في جامع منجك مثلا اسمه الشيخ عبد الله الحداد، كان موجود إمام، وبعد ذلك أفتى له، وعندما سأل شيخا آخر فقال أفتى، قال لعل هذا الأخ الذي كان يعطي أخ من أم، قال نعم، قال الأخ لأم هذا صاحب فرض والأخ الشقيق عصبة. قال بالفعل سبحان الله دينكم من 30 سنة ما تغير، حتى تلفظ بهذا اللفظ، قال ولا من ألف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ما تغير، يعني بقي الأمر كما هو عليه. اختلفنا في مسألة الآن، يا ترى كان عندنا يهودي مع نصراني، عند الإمام الشافعي يقول كلمة الكفر ملة واحدة، يعني عندنا الإنسان إما مسلم وإما كافر، مع أن كافر من نوع أول ونوع ثاني ونوع ثالث، لا، لذلك الكفار مع بعضهم يتوارثون والمسلمون مع بعضهم يتوارثون. ويرث الكافر الكافرة وإن اختلفت ملتهما، لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي. يعني الآن مثل بلادنا الآن يوجد فيها يهود يعيشون معنا، يوجد توارث، مات أحدهم يتوارث اليهودي من اليهودي، وفي إسرائيل بلد حربي يتوارث اليهودي من اليهودي، أين؟ في إسرائيل. لنفترض أنه يوجد أسرة هنا وأبناء عم هناك مات آخرهم، فهل نحمل هذا المال ونرسله إلى بلاد الحرب؟ لا نفعل ذلك. لماذا؟ لأنهم يتقوون بذلك المال، فلا يجوز لنا أن نورث الحربية من الذمي. لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي، ولا يرث من فيه رق. الإنسان إما أن يكون رقيق وإما أن يكون حر. حتى لو كان مبعض، يعني أحيانا يقول بعض الناس عنده مال ما عنده إلا عبيد فقط، فقال كل عبيدي أحرار وله جزء من عبد، صار هذا الجزء حر؟ صار. يا ترى لو كان معه مال يكلف أن يشتري الباقي ويعتقه، لكنه لا مال عنده، صار هذا العبد مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. ولا يرث من فيه رق حتى ولو كان جزء، حتى ولو كان جزء. والجديد أن من بعضه حر يورث، يعني إنسان كان نصفه حر ونصفه عبد، فكان قد اتفق مع سيده مهايئة، شهر هو يعمل وشهر يعمل لسيده، جمع مالا في حال الشهر الذي كان يعمل فيه لنفسه ثم مات. الآن من يرثه؟ مات وقد خلف في بعضه الحر مالا، نقول يرثه أقرباؤه الذين يعني يتصلون به بنسب بنكاح بأي شيء ما داموا أحرار بهذا البعض. ولا قاتل، طبعا القاتل لا يرث طبعا القاتل من المقتول شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس للقاتل شيء. أخواننا القاتل كإنسان استعجل بالإرث، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن عندنا باب أوسع، في باب القتل عند الشافعية باب أوسع، يعني عندنا القتل سيكون على الشكل التالي: إذا قتل عامدا لا يرث، إن قتل خطأ، فلان دهس والده سيارة خطأ، هل يرث؟ لا يرث. عندنا إنسان قاضي أبوه قاتل حكم على أبيه بالقتل عدلا، هل يرث هذا القاضي؟ لا يرث. الصورة في إرثه أنه يرسل إلى قاضي آخر، والقاضي الآخر ماذا يفعل؟ هو الذي يحكم. بعض الناس شهود، شهد على مسألة قتل وقرأ قوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القتل. عند ذلك ذهب إلى القاضي فشهد على ما شهد على أخيه على أبيه، عند ذلك هل يرث هذا الشاهد؟ لو لم يشهد هذا الشاهد ما قتل قصاصا ذلك المقتول بحق، لا يرث. بقي عندنا المفتي، سألوا المفتي فلان فعل كذا وكذا وكذا ما حكمه؟ قال القتل. فخرج ذلك المقتول أبا أو ولدا أو زوجا أو كذا، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هل يرث؟ يرث. لماذا؟ ما الفرق ما بين المفتي والقاضي؟ كلام المفتي لا يقتل الإنسان، يعطي حكم الله عز وجل. معنى ذلك كل من قال سئل عن علم عند ذلك ممكن أن يكتم العلم؟ لا، مسألة العلم شيء، لذلك المفتي عليه أن يظهر هذا العلم. وكلامه لو قال ألف مفتي الآن يقتل فلان، يرفع الأمر إلى القاضي فيقضي القاضي بالمعلومة التي أخذها من المفتي، لكن القاضي من القاضي؟ السلطة التنفيذية القضاء، السلطة التشريعية لا علاقة لها في مسألة التنفيذ. لذلك لو قال المفتي أو مثلا العالم سئل من قبل القاضي عن مسألة القتل فأجاب بالقتل فإنه يرث فقط، والباقي كل من تسبب في قتل هذا بالقضاء أو بغير القضاء فإنه لا يرث. ولا قاتل. بعد ذلك قال وقيل إن لم يضمن ورث، يعني إذا كان هذا القتل وقع قصاصا أو وقع حدا عند ذلك يرث. هذا رأي غيرنا من المذاهب، لكن المفتى عندنا أن القاتل لا يرث. سنقف عند مسائل هذه لابد لها من شرح. كان بعض الناس يركبون في سفينة، وقالوا إن السفينة غرقت وما سلم واحد منهم. بالسفينة في أب وابن، لكن في أبناء عشر. في هذه الحالة الابن المتوفى مع ولد والده، هل يرث من والده؟ عندنا قاعدة، إذا لم نعلم التاريخ ولا تورث زاهقا من زاهق، ميت من ميت لا نستطيع أن نورثه. لكن لو أسعفوا إلى المشفى ثم أعلن طبيب المشفى مات الأب في الساعة السادسة صباحا، مات الابن في الساعة السادسة ودقيقة، الآن ورث الابن من أبيه، ورث وأولاده يرثون الآن هذه الحصة، ما تمتع بها مسألة أخرى، لكنه يرث ولو على فراش الموت، ما دام فيه حياة يرث. إذا عرف تاريخ الوفاة ما عندنا مشكلة. أيضا هذه المسألة في الزلازل، بعد انتهاء الزلزال نظرنا من مات، لم نعرف من مات قبل الآخر، فنحكم على الموتى أنهم ماتوا دفعة واحدة، أو ذهبوا كما كانت العسكرية سابقا مثل اللي سموها سفر بربك، يذهبون والله 10 سنين 12 سنة إلى غير ذلك، هذه السفر بعد ذلك عاد الجيش، لكنه إذا أخبرونا مات فلان قبل فلان نرتب الإرث، وإذا قالوا والله ماتوا كيف، كل واحد كان في جبهة لا ندري كيف ماتوا، في هذه الحالة ماذا نقول؟ في هذه الحالة لا نورث بعضهم من بعض. سافروا إلى بلد وانقطعت أخبارهم ثم ماتوا، وصلنا الخبر أنه من مات قبل الآخر، قالوا لا ندري، أو اثنين قدامنا ماتوا أيهما مات قبل الآخر، بيشبهوا بعضهم ما عرفنا مين اللي مات، إخوات توأم مثلا، من مات قبل الآخر جهل أسبقهما لم يتوارثا. لكن سنفعل كل ميت الآن، من الورثة الذين هم على قيد الحياة؟ هم الذين يأخذون التركة، ومال كل لباقي ورثته. ما حكم الأسير الذي انقطعت أخباره وترك مالا، وهل تقوم البينة بموته أم لا؟ نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.